البحث الثاني في ما يتعلق بالجلد والجمع بين الجلد والرجم هو أن هذه العقوبة التي ثبتت في الشيخ والشيخة هل تختص بالشيخ والشيخة المحسنين أو يعمان أو تعمان أيضا غير المحسنين منهما؟ قد يقال بأن ظاهر الروايات التي جمعت في العقوبة بين الجلد والجلد والرجم أن عقوبة الجمع تثبت للشيخ والشيخة مطلقة سواء كان محسنين أو كان غير محسنين. وصحيح عبد الله بن سنان مثلا كانت تقول إذا زنى الشيخ والشيخ جلدا ثم رجما عقوبة لهما، ولم يقيد ذلك بالمحسن. وكذلك معتبرة عبد الرحمن وصحيح محمد بن قيس، فلماذا يخصص هذا الحكم وهو عقوبة الجامع بخصوص المحسنين منهما؟ بل ورد في صحيحتين أخريتين، صحيح عبد الله بن سنان وصحيح سليمان بن خالد، صحيح عبد الله بن سنان صفحة 347 الوارد فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البت فإنهما قضيا الشهوة. مثلها صحيح سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله في القرآن رجم؟ صفحة 350. قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البت فإنهما قضيا الشهوة. ظاهر التعليل في هاتين الصحيحتين أن هذا الحكم وهو الحكم بالراجم الشيخ والشيخة حكم لكونهما قضيا الشهوة، يعني لكونهما شيخا وشيخة لا لكونهما محصنين، لأنه علل الحكم بأنهما قضيا، يعني انتهيا من مقتضي هذا الفعل وهذه الجريمة، فصدور مثل هذه الجريمة منهما وهما شيخ وشيخة بحاجة إلى مزيد عقوبة، ولهذا جعل في حقهما الرجم. إذن فظاهر التعليل أيضا صريح أو يساعد على أنه هذا الحكم إنما ثبت في الشيخ والشيخة لكونهما شيخا وشيخة لا لكونهما محسنين، فيكون مقتضى قاعدة ثبوت الرجم في الشيخ والشيخة مطلقة حتى إذا كان غير محسنين تمسكا بهذا الإطلاق الوارد في هذه الروايات التي تكفلت بيان حكم الشيخ والشيخة. لأنه المشهور بل لعله لا خلاف عند أحد لم ينقل خلاف في أنه في عدم ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة إذا لم يكونا محسنين. وقد حاول بعض الأعلام أن يوجه هذا الحكم بأنه هناك رواية تقدمت في الطائفة الثالثة وهي رواية صحيحة محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلدا 100 وقضى للمحسن الرجم. وقضى للبكر والبكر إذا زنيا جلد مئة ونفي سنفي غير مصرح. قال أن هذه الرواية هذه الصحيحة قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة مخصوصة بالشيخ والشيخة غير المحصنين، لأنها دلت على أنه يجلدا مئة، والجلد مئة إنما يكون في غير المحصن. فهذه الصحيحة صحيحة محمد بن قيس صدرها مخصوص بغير المحصن من الشيخ والشيخة، لأن العقوبة التي قررت فيها أن يجلد مئة وهي مخصوصة بغير المحصن، فتكون هذه الصحيحة الواردة في الشيخ والشيخة أخص مطلقة من تلك الروايات التي كانت تدل على ثبوت الرجم وثبوت الجلد معا في مطلق الشيخ والشيخة، كما في صحيح عبد الله بن سنان: إذا زنى الشيخ والشيخة جلدا ثم رجما عقوبة لهما. تلك مطلقة، وهذه واردة في خصوص غير المحسن من الشيخ والشيخة، فتخصص تلك المطلقات بهذه الصحيحة، وتكون النتيجة أنه الشيخ والشيخة إذا كانا غير محصنين فيجلدا مئة، وإذا كانا محصنين فيجلدا مئة ثم يرجما عقوبة لهما. جعل هذه الصحيحات صحيحة محمد بن قيس مخصصا لذلك الإطلاق الوارد في تلك الطائفة. وبهذا تم ما ذهب إليه الفقهاء من أنه الشيخ والشيخة إنما يجمع لهما في العقوبة بين الجلد والرجم إذا كانا محصنين، لا إذا كانا غير محصنين. وهذا الجمع، هذا النحو من العلاج، يرد عليه أولا ما تقدم في فقه هذه الصحيحة صحيحة محمد بن قيس، من أنه لا يمكن أن يكون المنظور إليه في قوله عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة الشيخ والشيخة غير المحصنين، فإنه لو كان المنظور إليه الشيخ والشيخة غير المحصنين والحكم أن يجلدا مئة، لزم من ذلك أولا إلغاء دخالة عنوان الشيخ والشيخة في هذا الحكم. لا معنى لأن يقال أن الشيخ والشيخة عليهما جلد مئة لأنهما غير محصنين، هذا الحكم هو جلد مئة لكل غير محصن، سواء كان شيخا أو شيخة أو لم يكن شيخا أو شيخة. جلد مئة ليس حكما لعنوان الشيخ، حكم لعنوان الزاني، أي زان كان حكمه جلد مئة، محصنا كان شيخا كان كبيرا كان صغيرا كان حدثا كان شابا كان. وظاهر بل صريح ذكر الشيخ والشيخة في الروايات، في هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات، بيان حكم يكون من مختصات الشيخ والشيخة، يكون للعنوان الشيخ والشيخة داخل في ذلك الحكم، وهذا إلغاء لهذا العنوان.
لأن هناك توهم بالشيخ
والشيخ، اندفع هذا التوهم. أنه لا التوهم الموجود في الشيخ والشيخ عبارة عن شدة العقوبة، وليس التوهم الموجود
هو هذا التوهم
في الشيخ والشيخ أنه قلة العقوبة فيهما. حينئذ لا يعقل أن يكون النظر إلى غير المحصنين بالخصوص، ينبغي أن يكون النظر إلى المحصنين حينئذ لا إلى غير المحصنين، حتى التوهم مورده حينئذ المحصنين لا غير المحصنين. التوهم أن يكون نظر إلى المحصنين منهما حتى تزداد مثلا العقوبة للمحصنين. فأولا ظاهر بل صريح الصحيح أنه ينظر إلى حكم يكون للشيخ والشيخ الدخل في ذلك الحكم. قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخ أن يجلدا مئة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى للبكر والبكر إذا زنيا جلد مئة، مضافا إلى أنه هذا الحكم حينئذ يؤدي إلى أن يكون الشيخ والشيخ أحسن حالا من البكر والبكر، لأنه في غير الشيخ والشيخ إذا كان محصنين غير محصنين حكم عليهما بالجلد والنفي بينما في الشيخ والشيخة اقتصر على الجلد أن يجلد مئة من دون أن يذكر الله. فالصحيح أن الرواية هكذا لا بد وأن تفسر كما تقدم، الشيخ والشيخة، أو قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلد مئة، وقضى للمحسن الرجم بأن يكون الرجم راجعا إلى كل من المحسن ومن الشيخ والشيخة. وتكون الرواية معنى أنه في الشيخ والشيخة قضى مضافا إلى الرجم قضى جلد مئة، ويكون وقضى للمحسن الراجم راجعا إلى كلا الأمرين، هم المحسن، هم قضاء المحسن الراجم، وهم قضاء الشيخ والشيخة. وتقديم أن يجلد مئة لبيان الإضافة على المحسن، إضافة على الرجم الثابت في المحسن في خصوص الشيخ، لو كان شيخا وشيخة حينئذ يكون عليه الجلد أيضا. إما أن يكون تفسر الرواية بهذا الشكل، أو تفسر الرواية بأنه قضى في الشيخ والشيخة أن يجلد مئة، أي زائدا على عقوبتهما أيا كانت تلك العقوبة، زائدا على عقوبتهما التي تثبت في نفسه لهما، إذا كان مثلا غير محصنين فالرجم، إذا كان محصنين فالجلد، زائدا على تلك العقوبة هنالك عقوبة، هنالك جلد مئة خاصة بعنوان الشيخ والشيخة، زائدا على تلك العقوبة التي هي ثابتة في حق كل زان. لا بد أن تفسر بتفسير من هذا القبيل حتى يعقل أن يكون لخصوصية الشيخ والشيخة دخلا في هذا الحكم الذي بين وفرع ورتب على عنوان الشيخ والشيخة. إذن فمضمون هذه الرواية أيضا مضمون سائر الروايات التي تجعل في حق الشيخ والشيخة عقوبة زائدة على عقوبة الرجم إذا كان محسنا، وهو الجلد مئة، وليس النظر إلى الشيخ والشيخ غير المحسنين، وإلا لنلغت الرواية في الواقع، ونلغى ذكر الشيخ والشيخة، بل كان أسرع حالا، يعني أحسن حالا الشيخ والشيخة من غيرهما، وهو غير محتمل لا عرفا ولا فقهيا. هذا كله المناقشة الأولى مع هذا الجانب. ثم لو تنزلنا عن ذلك تبقى مناقشة ثانية وهي مبنائية، أن تخصيص الشيخ والشيخة بقوله قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة وقضى للمحسن الرجم، تخصيص الشيخ والشيخة بخصوص غير المحسن ليس بمخصص متصل في نفس الرواية، لأن الرواية لم تقل الشيخ والشيخة غير المحسنين، قالت الشيخ والشيخة قضى في الشيخ والشيخة أن يجلد مئة، ولو كنا نحن هذا العبارة فهي مطلقة تشمل المحصن وتشمل غير المحصن. غاية الآن نحن نعلم من الخارج بمخصص من إجماع ونحو ذلك أو أي شيء آخر، أي دليل آخر، على أنه إذا كان الزاني محصنا عليه الرجم. بالمخصص الخارجي نعرف أنه إذا كان الزاني محصنا، سواء كان شيخا أو لم يكن شيخا، عليه رجمه. وكوننا نعلم من الخارج بأنه إذا كان الشيخ إذا كان الزاني محصنا عليه رجمون، هذا العلم الخارجي لا يوجب تخصيص عنوان الشيخ والشيخة بخصوص، لا يوجب تخصيص عنوان الشيخ والشيخة بخصوص الشيخ والشيخة غير المحصنين. علمنا من الخارج بالدليل بالأدلة الأخرى أنه كل محصن يجب فيه الرجم، لا يعني أن تخصص الشيخ والشيخة في هذا التعبير في هذه الرواية والصحيحة بخصوص غير المحصنين. قد يكون هذه الرواية رواية مطلقة تشمل المحصن وغير المحصن واقعا، يكون الثابت في الخارج بالدليل الخارجي أن غير المحصن عليه جلد، عليه رجم، أن المحصن عليه رجم حتى لو كان شيخا. إذن تلك الأدلة تدل على أنه في الشيخ والشيخة إذا كان محصنين رجم أيضا، فتثبت النتيجة أنه الشيخ والشيخة حتى إذا كان محصنين يثبت في حقهما جلد بمقتضى إطلاق هذه الرواية، ورجم بمقتضى ذاك الدليل الذي يدل الخارجي الذي يدل على أنه في الشيخ والشيخ في كل محصن رجمون. ذلك الدليل الذي يقول في كل محصن رجمون لا وجه لأن يخصص هذا التعبير الوارد في هذه الرواية، فليبقى هذا التعبير على إطلاقه، وذاك الدليل يضيف عقوبة على ما تثبته هذه الرواية خصوصا، وأن الفتوى أيضا بذلك والروايات السابقة أيضا تدل على أنه في المحصن الشيخ والشيخ يجمع فيهما بين الجلد والرجم، لا أنه رجم ولا جلد. لو كان عقوبة الشيخ والشيخ المحصنين رجم ولا جلد، حينئذ الرواية عندما تقول في الشيخ والشيخ جلد مئة لا بد أن يخصص بغير المحصن، لأن المحصن من الشيخ والشيخ لا جلد فيهما، وهذه الرواية تقول أنه يجلد مئة، جلد مئة الشيخ والشيخ أن يجلد مئة، إذن فلا بد من تخصيصها بغير المحصن. أما حيث أنه في المحصن من الشيخ والشيخ جمع لا رجم بدل الجلد، جمع بين الجلد والرجم، فلماذا التخصيص؟ لماذا يفترض أن قوله في الشيخ والشيخ أن يجلد مئة هذا خاص بغير المحصن، فليكن عاما للمحصن ولغير المحصن؟ وحينئذ ما دل من الخارج على أنه في كل محصن رجمون لا يتنافى مع هذا المضمون الذي تدل عليه هذه الرواية. هذه الرواية تدل على أن الشيخ والشيخ دائما فيهما جلد يجلد مئة، سواء كان محصني أو كان غير محصني. بالدليل الخارجي ثبت أنه إذا كان محصنين لهما رجم أيضا، لأن المحصن يرجم، لكن لا يخصص هذه الرواية بل يضيف على هذه الرواية إضافة بحسب الحقيقة، وإن شئتم قلتم يقيد إطلاق المحمول ولا يقيد إطلاق موضوعها. قد يقال أن إطلاق مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه سواء كان الشيخ والشيخة محصنين أو غير محصنين عقوبتهما الجلد فقط، وبتلك تأتي وتقول أنه في المحصن حتى من الشيخ والشيخة يوجد رجم أيضا، فيضاف مثلا ذاك إلى هذا لو تم إطلاق في المحمول في هذه الرواية. أم يقيد هذا الإطلاق ويقال أنه إذا كان محصنا الشيخ والشيخة فإضافة إلى الجلد يكون أيضا هنالك رجم. وعلى كل حال الشيخ والشيخة لا تختص في هذه الرواية بخصوص غير المحصن، لكي تنقلب النسبة بينها وبين الصحيحة الأولى الدالة على ثبوت الرجم في كل شيخ وشيخة حتى غير المحصن عقوبة الرجم والجلد، لا تكون هذه حينئذ أخص من تلك الرواية لتكون مخصصة لتلك الرواية بخصوص المحصنين دون غيرهما. إذن فإطلاق تلك الرواية لا يكون هناك مخصص له لو أريد أعمال القواعد الصناعية والفنية، لأن هذه الصحيحة صحيحة محمد بن قيس أيضا مطلقة فيها عنوان الشيخ والشيخ غاية الأمر، الحكم المرتب فيها الجلد، وإلا من حيث الموضوع أيضا مطلق الشيخ والشيخ، الحكم الذي بين فيها إنما هو الجلد. أفرضوا من الخارج ثبت أنه المحصن كل محصن لا بد فيه من رجم، هل هذا يؤدي إلى أن يتقيد موضوع الشيخ والشيخة في هذه الرواية، يتقيد موضوعه بغير المحصن؟ لا يؤدي ذلك، بل يدل على أنه لا بد من إضافة الرجم أيضا على الشيخ والشيخة إذا كان غير محصنين، إذا كان محصنين مع ثبوت الجلد فيهما. نعم لو كان الحوك في الشيخ والشيخ لا يحتمل الجمع، لا بد إما الجلد وإما الرجم، وثبت من الخارج أن المحصن عليه رجم، حينئذ لا بد أن يخصص، يكون ذاك الدليل الخارجي الذي يدل على أن المحصن ولو كان شيخا وشيخا فيه الرجم فقط يخصص حينئذ هذا الإطلاق، يخصصه بخصوص الشيخ والشيخ غير المحصن، إلا أن المفروض أنه لا فقط يحتمل الجمع بل يثبت الجمع، ثبت الجمع في الشيخ والشيخة المحصنين بين الجلد وبين الرجم، فلا موجب لدعوى هذا التقييد. ومجرد ورود التعبير وقضى للمحصن الرجم الوارد بعد ذلك وقضى للمحصن الرجم لا يعني أن المراد بالشيخ والشيخة غير المحصنين، يعني قد يقال أن دليل هذا التقييد دليل متصل لا دليل منفصل، وهو ورود التعبير بعد ذلك وقضى للمحصنين الرجم، فيستظهر من ذلك أن المراد بالشيخ والشيخ غير المحصنين. هذا الكلام أيضا في غير محله بعدما اتضح أنه الشيخ والشيخ يحتمل أن يكون لهما حكم خاص، وهو أن الجلد لا بد فيه دائما، لا بد في الشيخ والشيخ من الجلد على كل حال، قاتلا إذا كان محصنا يضاف إليه الرجم، وإذا لم يكن محصنا لا يضاف إليه رجم مثلا. إذن فقضاء للمحصن الرجم لا يكون منافيا مع الشيخ والشيخ ليكون مقيدا لهما، بل الأولى أن يعكس دائما العنوان المتقدم يقيد العنوان المتأخر، لا أن العنوان المتأخر يقيد العنوان المتقدم. فلنجعل وقضى للمحصن الرجم ناظرا إلى غير الشيخ والشيخ من المحصنين، فالمحصن غير الشيخ والشيخ فيه الرجم فقط، فتتخصص الثانية بغير الشيخ والشيخ لا الأولى بغير الثانية التي سوف تأتي. دائما إطلاق الأول هو الذي هنا يكون محكما ومقيدا لإطلاق الثاني. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي هو الإشكال المبنائي أنه لو سلمنا كل ذلك وسلمنا أننا من الخارج خصصنا هذه الصحيحة صحيحة محمد بن قيس التي تقول الشيخ والشيخ في الشيخ والشيخ أن يجلد مئة، خصصنا بالدليل الخارجي بالشيخ غير المحصن والشيخة غير المحصنة. هذا غايته تخصيص خارجي منفصل. التخصيص المنفصل هل يوجب انقلاب النسبة بين الدليلين المتساويين؟ تخصيص منفصل لأحدهما هل يوجب انقلاب النسبة فيها من التباين والتساوي إلى العموم خصوص مطلق أو لا يوجب؟ هذا بحث كبروي مبنائي يبحث في بحوث التعارض بالأدلة. هناك مبنى يقول أنه تنقلب النسبة حينئذ، الشيخ والشيخ أن يجلدا أي غير المحصنين بقرينة أن المحصن يرجم مثلا بالدليل الخارجي فيختص بغير المحصنين، فتكون أخص من تلك الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان التي تقول إذا زنى الشيخ والشيخ جلدا ثم رجما، فذاك تختص حينئذ بالمحصنين. هذا النحو من التعامل مع الأدلة المتعارضة مبني على نظرية انقلاب النسبة التي أسسها صاحب الكفاية قدس سره وبنى عليها بعض المحققين من بعده، من أن الدليلين المتعارضين إذا ورد مخصص لأحدهما وخصصه فانقلبت نسبته من التعارض إلى العموم والخصوص المطلق، حينئذ يخصص ذاك الذي غير مخصص بهذا المخصص. مثلا لو ورد أكرم العالم وورد لا تكرم العالم، وورد في دليلين أنه لا يجب مثلا إكرام العالم الفاسق، لا يجب إكرام العالم الفاسق، يخصص أكرم العالم بغير الفاسق يعني بالعادل، فتنقلب نسبة أكرم العالم من التباين من التعارض مع لا تكرم العالم للعموم والخصوص المطلق، إذ يكون أكرم العالم بمعنى أكرم العالم غير الفاسق، وأكرم العالم غير الفاسق مع لا تكرم العالم نسبتهما عموم وخصوص مطلق، فتنتفي التعارض وتكون مخصصة حينئذ. هذه الكبرى المسمات بكبرى انقلاب النسبة كأنها مثلا يراد تطبيقها في المقام. فإذا أريد تطبيقها في المقام حينئذ مثلا يتم هذا الواجب بعد التنزل عن المناقشتين السابقتين، إلا أن كبرى انقلاب النسبة غير تام في محلها، فإن الصحيح المقرر في بحث التعارض تعارض الأدلة أنه لا تنقلب النسبة، وأن الروايتين المتعارضتين أو الدليلين المتعارضين بتخصيص أحدهما لا يخرج عن كونه معارضا إلى كونه مخصصا إذا كان التخصيص منفصلا على تفصيل مذكور في محله. المناقشة الثالثة أن هذا الوجه للجمع أساساً مشتمل على تلك الكبرى غير المقبولة. إذن فتحصل إلى هنا أن المطلقات لا تزال لا مخصصة لها، مطلقات أن الرجم مع الجلد عقوبة للشيخ والشيخة مطلقة هذه العقوبات هذه المطلقات لا مخصصة لهم لها. وهكذا تذكر صحيحة عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد الدالين على الرجم وتنقلان آية الرجم أيضا مطلقين في الشيخ والشيخة لأنهما قضيا الشهوة لم يؤخذ فيهما الإحصان قيدا في الرجم. إذن فقد يقال أن مقتضى الصناعة ومقتضى الروايات أن يحكم في الشيخ والشيخة يحكم فيهما لثبوت الرجم مطلقا لهما حتى إذا كان غير محسنين. إلا أنه هناك وجهان آخران يمكن الاستناد إليهما لتخريج هذا الفتوى المعروفة والمتسالم عليها لعله. الوجه الأول ما أشرنا إليه في بحث سابق من أن عنوان الشيخ والشيخة ربما يكون مدلوله العرفي لهذا العنوان والمتشرعي بحسب المناسبات الارتكازية هو الشيخ والشيخة المحصنين، كأن قيد الإحصان مأخوذ مع عنوان الشيخ والشيخة لبا وارتكازا وإن لم يكن مأخوذا لفظا باعتبار ولو باعتبار مركوزية أنه الرجم يكون في حق الشيخ في حق المحصن والرجم يكون من شؤون الإحصان. حينئذ عندما يقال الشيخ والشيخة كأنه يراد منه الشيخ والشيخة المحصنين. في كثير من الروايات يعبر عن الإحصان وعدم الإحصان بالعمر بكبر العمر وصغر العمر. رأينا في رواية سابقة كان يعبر عن غير المحصن بالشاب الحدث في نفس الرواية لعله في رواية صحيحة عبد الله بن سنان هكذا كان إذا زنى الشيخ والشيخة جلد ثم رجم عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة. الشاب الحدث السن أخذت العناوين من حيث العمر كناية إلى الإحصان وعدم الإحصان أيضا لأنه لم يعبر عن في العنوان الثالث لم يقل وإذا زنى غير المحصن قال إذا زنى الشاب الحدث باعتبار أنه غالبا الشاب الحدث بعد لم يتزوج فهو غير محصن والنصف عادة قد يكون متزوجا وقد يكون غير متزوج وإذا قيده إذا كان قد أحصن. وأما الشيخ والشيخة فعادة الشيخ والشيخة وغالبا يكون متزوجا ويكون مفروغ عن كونه محسنا. إذن فكأن قيد الإحصان مأخوذ لبا مع عنوان الشيخ والشيخة في هذه الروايات ارتكازا هذا القيد يكون مأخوذا وإذا كان هذا القيد مأخوذا فأصلا لا إطلاق ابتداء لهذه الروايات في باب لعنوان الشيخ والشيخة عندما يطلق لغير المحسنين منهما. هذا أولا الوجه الأول. والوجه الثاني من الوجهين هو أنه لو فرض الإطلاق في ذلك وبيقيد هذا الإطلاق بما دل بالإجماع الذي أشرنا إليه فإنه لا يبعد أن المسألة إجماعية ولا خلاف فيها في أن الشيخ والشيخة إذا كان غير محصنين لا يرجمان. قد تشدد في عقوبتهما ولكن لا يرجمان هذا أشبه به بالمسألة المتفق عليها المجمع عليها التي هو الذي يكون بحسب الحقيقة مخصصا لهذا الإطلاق لو تم إطلاق من هذا القبيل في هذه الروايات. فحينئذ أيضا تكون النتيجة هي نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور. نعم تبقى الروايتان الخاصتان الناقلتان لآية الرجم في الشيخ والشيخة وهاتان الروايتان في الواقع لا بد من طرحهما باعتبار ورودهما ودلالتهما على أن هنالك آية في القرآن تدل على الرجم وهذا يعني أنه هناك تحريف مثلا في القرآن الكريم بالإضافة إلى أن هذا التعبير الذي تنقلانه الروايتان ليس من التعبير المنسجمة مع القرآن الكريم والمتناسبة مع الآيات البليغة في القرآن الكريم. وعلى كل حال فهذه آتان الروايتان لأنهما تدلان على أمر يقطع بخلافه وهو التحريف في القرآن الكريم. ونحن نقطع بأن القرآن الكريم ليس فيه تحريف على تفصيل وبحث في محله. إذن فلا بد إما من طرحهما أو تأويلهما بشكل بحيث لا يكون مخالفا مع ما هو مقطوعا به من عدم وجود آية الرجم في القرآن الكريم. وعلى كل حال أيضا لولا تلك النقطة ومسألة التحريف أيضا هاتان الروايتان دلتا على عنوان الشيخ والشيخة. فإذا قبلنا أن عنوان الشيخ والشيخة ارتكازا مقيد ولبا مقيد هذا العنوان بالمحصن ولو باعتبار ما ذكرناه من الخصوصية لعنوان الشيخ والشيخة، فأيضا تكون الروايتان مخصوصتان بالمحصن من الشيخ والشيخة، وحين ذن يكون مضمونهما تاما وصحيحا. الشيخ والشيخة أرجموهما البتة، نعم أرجموهما البتة، فأن الرجمة ثابت في الشيخ والشيخة إذا كان محصنين. وبهذا ينتهي البحث عن الموضع الثاني من موضع البحث في عقوبة الجلد، في عقوبة الرجم والرجم معه.